أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين أو الثقلين. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المقدمة التي أحببنا أن نشير إليها قبل الدخول إلى متن الكتاب. نستكمل المقدمة التي ذكرناها. نحن أشرنا إلى مجموعة من المسائل في خضم الحديث في الليلة الماضية، ووصلنا إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن القرآن الكريم وروايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هي القائمة على هذه الأصول العقلية التي هي لغة التخاطب بين أبناء البشر جميعا. وفيما أكدنا ردا على من ينكر أهمية المنطق أو يرفض هذا المنحى ويقول بأن هذا العلم أو هذا الفن ليس فن ديني أو قرآني أو إسلامي، بل هو وارد من ثقافات سابقة لهدف الزندقة والعياذ بالله إيجاد حالة التشكيك وما إلى ذلك. نحن بالأمس قلنا أن هذا الكلام غير تام إطلاقا، وأكدنا على هذه الحقيقة، أن القرآن المتتبع في آيات القرآن في روايات الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين يجد بأن هذه الكلمات، هذه الكلمات النورية العظيمة خاضعة لهذا المنحى العقلي. نعم، لم تكن القضية قضية مصطلحات أو القضية قضية علم له موضوع ومسائل ومثلا مبادئ وما إلى ذلك، لا، القضية قضية الاستعمال كما قلنا، الاستفادة من هذا المنحى العقلي الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في فطرة البشر، في بنية البشر وما إلى ذلك. حتى قلنا بأن السيد العلامة صاحب الميزان سيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في المجلد الخامس هناك أشار إلى الدفاع عن البحث العقلي والبحث المنطقي، وأثبت بأن حتى من نقض على علم المنطق ورد على علم المنطق هو استخدم القواعد المنطقية في أثناء رده، أما قياس من الشكل الأول أو الثاني أو قياس استثنائي أو وما إلى ذلك، بالنتيجة لن يخرج عن هذه الدائرة العقلية الحاكمة بعد آيات عقلية حاكمة الله سبحانه وتعالى أودعها في البشر للتخاطب وما إلى ذلك. من هنا تجد القرآن لغة العقل والتعقل وما إلى ذلك، وأشرنا إلى رواية الواردة في أصول الكافي. نحن بالأمس ذكرنا مقتطف من مقتطفات ملا صدر عليه الرحمة في كتابه، هنا فقط أشير من أول المطلب. نحن بالأمس فاتنا نقرأ أول المطلب استكمالا، فيه فائدة ونكمل ما وقفنا عليه، يعني هذا في دفاع عن هذه الشبهة، جميل جدا. وبعد ذلك ننعطف للبحث الثاني في ترجمة سريعة للعلمين الكبيرين المحقق الطوسي والعلامة الحلي كما أشرنا وفقا لكلام النبي الخاتم صلى الله عليه وآله: من ورخ لمؤمن فقد أحيا. فهذا نوع من الإحياء لهذين العلمين جليلين رحمة الله تعالى عليهما. فنكمل البحث ثم ننتقل إلى البحث الثاني، هذا هم الليلة مقدما، يعني ما أتصور نستطيع أن ندخل إلى متن الكتاب. لاحظ العبارة أخواني، أنا أنقلها من نفس الشرح المنظومة مع تعليق الشيخ حسن زاد آملي، هو يذكر هذا المطلب عن الأسرار أو الكتاب، كتاب أسرار الآيات، ملا صدر عنده كتاب اسمه أسرار الآيات يشير إلى هذه الحقيقة. فإن قلت، هذا الآن الدفاع في مقام الدفاع، لاحظوا أخواني وهذا مطلب مهم جدا تأسيسي، فإن قلت أين ميزان العلوم في القرآن؟ تكلمون عن أهمية المنطق وما إلى ذلك، وبالأمس أحد الأخوان سأل بأنه كيف المنطق هو أقدم من القرآن. قلنا الحديث ليس عن أن هذا أقدم أو ما إلى ذلك، الحديث أن القرآن قائم على هذه القواعد العقلية، خصوصا القواعد البديهية بطبيعة الحال، أما المترامية في النظريات التي تقبل الخطأ والاشتباه، لأن المنطق كما سيأتينا فيه مسائل نظرية وقع خلاف ونزاع فيها وليومنا هذا. لاحظ القرآن حتما يتكئ على ماذا؟ على الأمور المسلمة والأمور البديهية التي لا خلاف ولا نزاع فيها، لأنه ليس هو يبني قواعده على أمور نظرية أو ممكن أن ترفض أو تقبل أو ما إلى ذلك، أو يأتي الزمن ويتركها وما إلى ذلك. هذه حقيقة التفت إليها. قال: فإن قلت أين ميزان العلوم في القرآن وهل هذا إلا إفك وبهتان؟ مو شعر هذا، من هذا إلا إفك وبهتان، يعني يشتري يقول بأنكم تهمون القرآن بأنه فيه قواعد المنطق وما إلى ذلك. قلنا: ألم تسمع قوله تعالى في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، إلى أن قال: والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. ألم تسمع قوله في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أتزعم أيها العاقل أن الميزان المنزل من عند الله مع إنزال الكتاب المقرون اسمه باسم الكتاب يعني القرآن هو ميزان البر والشعير والأرز ينقاسون البرنج والأقط وغيرها؟ يقول هذا يعني، وهذا القرآن يقصدها الموازين المادية. أتتوهم أن الميزان القابلة وضعه لرفع السماء هو القبان والطيار وكذا ذلك الموازين المعروفة وأمثالهما؟ ما أبعد هذا الحسبان وما أسخف هذا البهتان. واتق الله يا أخي، هذا بعد لغة الأول يعني، واتق الله يا أخي ولا تتعسف في هذا التأويل واترك الجهالة واللجاجة، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. واعلم أن هذا الميزان برهان معرفة الله. ما هو الميزان اللي يقصد القرآن أنزل الميزان ودعم به الأنبياء؟ ما هو؟ قال: واعلم أن هذا الميزان برهان معرفة الله وصفاته وأفعاله. هذا هو الميزان. واعلم أن هذا الميزان برهان معرفة الله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته، ليعلم كيفية الوزن به تعليما من قبل أنبياء عليهم السلام، كما تعلم الأنبياء من ملائكته. فالله هو المعلم الأول والمعلم الثاني جبرائيل، وثالث المعلمين هو الرسول صلى الله عليه وآله، وأول من استعمل الميزان بتعليم الله وتعليم جبرائيل هو أبو الأنبياء وشيخهم إبراهيم الخليل، ثم سائر الأنبياء عليهم السلام إلى ابنه المقدس محمد صلى الله عليه وآله، وقد شهد الله لهم بالصدق. هذا هو المقصود، يعني هذا الميزان الموصل إلى الحقيقة والحقائق. واعلم ما هي المقصود من الموازين؟ قال: واعلم أن الموازين في القرآن ثلاثة: ميزان التعادل وميزان التلازم وميزان التعاند. لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأكبر والأوسط والأصغر، فيصير الجميع خمسة. لاحظ: الأول الميزان الأكبر من موازين التعادل اللي احنا بالأمس ذكرنا قضية إبراهيم عليه السلام الذي استعمله إبراهيم مع نمرود، قال: ربي الذي يحيي ويميت، إلى أن قال: فبهت الذي كفر، وذكرنا هذه القراءة أشرنا إليها. ثم قلنا الثاني الميزان الأوسط، فهو أيضا واضعه الله ومستعمله الأول الخليل عليه السلام، حيث قال: لا أحب الآفلين. قلنا: وكمال صورته أن القمر آفل والإله ليس بآفل، فالقمر ليس بإله. هذا هو. ومن هنا احنا مو بالضرورة نبحث عن كل القواعد الموجودة بهذه الصورة. القرآن مثل ما حتى في المنطق تبحثون بأنه مثلا القياس المضمر اللي قد تختلف فيه الكبرى أو الصغرى أو يعطيك أصلا مباشرة النتيجة. وأنا أشرت إلى الأخوان عندما كنا ندرس الباب 11 قلت واقعا من يريد تطبيق برهاني للأقيسة وللقياسات المطروحة في المنطق واقعا جدها جلية أين في الباب 11 طبعا الكتب الأخرى، لكن سبحان الله تستطيع عندك نتيجة تعرف الصغرى والكبرى، أو يستعرف فقط الكبرى دون الصغرى ويترك النتيجة أو العكس. لاحظ، وأي نتيجة أنت عندك هي نتيجة الصغرى والكبرى. الآن مثلا تسمع خبر باب المثال زيد مات، انتشر خبر زيد مات وحطوا صورة وكذا، هذا نتيجة قياسهم صغرى وكبرى. زيد الإنسان صغرى وكل إنسان يموت، مش النتيجة ما زيد اليد، هذه نتيجة قياس من الشكل الأول رضي الله عنه، قياس من الشكل الأول. عندي قياس من الشكل الثاني، ومن هنا قال بأن جميع الأقيسة الأربعة ترجع إلى من؟ إلى القياس من الشكل الأول، وهو بديهي الإنتاج والنتيجة. واضح وياي؟ إذن أنت كل أصل محاورات كل حد هو هذا، مقدم وتالي وبطلان التالي يؤدي بطلان المقدم. نعم هنا الإنسان الدقيق في تعاملاته مع الأمور العقلية دائما يكون عنده قدرة على معرفة التلازم بين المقدم والتالي، يعرف أن هذه قضية حقيقية ولا قضية ماذا اتفاقية، ماكو ترابط بين المقدم والتالي. لما درسنا بالمنطق كلما دخل محمد الصف بدأ المدرس بالشرح، ما هي قضية ذي ترابط حقيقي، ترابط ماذا اتفاقي، قد تختلف وتخلف. على كل حال فشاري أنت في محاورتك في تعاملك لو تدقق. ومن هنا يقال اذكر هذه القصة اللطيفة لأن هذه الأمور المنطقية جميلة جدا. ينقل أن أحد العلماء درس ابنه المنطق دورة، فقال الآن اذهب إلى السوق وانظر تعاملات الناس وكلام الناس هل فعلا هم على الموازين المنطقية أو لا. جاء الابن بعد فترة قال يا أبي يا أبتا إني أرى في المنام يا أبتا لم أرى فيهم منطقي واحد ولا واحد يتكلم بلغة المنطق. قال الأب له إذن لم تفهم شيء من المنطق، في الدورة راحت هبا. فبدأ معه دورة أخرى، ودرسه دورة أخرى. بعد أن درسه دورة أخرى قال له اذهب إلى السوق وانظر ما ترى. بعد فترة قال يا أبتي بعضهم أشوف المنطق وبعضهم ما يتعامل مع المنطق يعني في كلامه وكذا. قال إذن ما فهمت بعد. نعم. فبدأ معه دورة ثالثة. بعد الدورة الثالثة قال اذهب. بعد أن ذهب ورجع قال ماذا وجدت؟ قال جلهم لم يكن أكثرهم مناطق. قال الآن وعيت وفهمت المنطق. لاحظ، هذا يعني شاهد حي واقعا، ما هو قضية، هذه مو القضية هي أسطورة، شاهد حي بأن أنت عندما يكون عندك القواعد تفهم. نعم الناس هذه ما يفهموها بشكل المصطلحات وقوالبها العلمية وصياغاتها العلمية، هي على السليقة العقلية، من كانت عقله سليم وما إلى ذلك يقبل. مثل أقوال نبي الله إبراهيم، نبي الله إبراهيم بماذا احتج عليها؟ بنفس القواعد لا أحب الآفلين. نتيجة هم يفهموا بأنه هذا القمر آفل، وما كان آفلا لاق يكون لا، إذن ليس هذا إله، وبعقل يصل إلى تلك النتيجة وما إلى ذلك. فلو كان الأمر هؤلاء الناس ما يدركون هذا المسألة وهذا المنطق علم حديث وتهم عارفين أو ما يدروا عنه، كيف يحتج الأنبياء بهذه القواعد العقلية المسلمة عند جميع البشر؟ نعم المنطق كعلم بطبيعة الحال أخذ منحة مترامي في النظريات بين قبول ورفض ونقاش، وهذا ما يضر بأساس القواعد والعلم، مثل علم النحو الآن علم لصيانة اللسان، ولكن هذا لا يعني بأنه في بحوث النظرية جدال وصراع قائم بين العلماء في النحو قديما وإلى يومنا هذا في مسائل نحوية بين قبول ورفض وكذا وكذا وما إلى ذلك. إذن إخواني هذه المسألة مهمة. إذن هو قال نعم هذا هو الميزان اللي نسميه الميزان الأوسط، لأن قال ميزان التعادل له أقسام ثلاثة: الميزان الأكبر والأوسط والأصغر. الأصغر هذا إحنا وقفنا هنا. الثالث الميزان الأصغر، الأصغر فهو أيضا مبناه من الله حيث علم به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله. أنا أريد أشير اللهم صل على محمد وآل محمد، لما نقول كل علم، نقول حقيقة المعلم لكل العلوم هو الله سبحانه وتعالى، كل علم ينتهي إليه، وفوق كل ذي علم كل العلوم. نعم هناك وسائط في نشر هذا العلم، ومعتقدنا هم الأنبياء والأوصياء، وسائط في نزول هذه العلوم والمعارف، سواء علوم ومعارف مرتبطة بالعلم الإلهي أو حتى بالعلم الدنيا. كل هذه النظريات الحق الصح والتي يستفاد منها هي نتيجة علوم الله سبحانه وتعالى بثها. ومن هنا يقول العرفاء بأن الإنسان لا بد، الإنسان الذي يريد أن يتكامل لا بد أن يتشبه بالله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وآله: تخلقوا بأخلاق الله. يعني الله سبحانه وتعالى عالم، أن تكون كذلك عالم. نعم علم الله لا يقاس بعلمك، علم الله في مرتبة الواجبية، وأنت علمك في مرتبة كماذا؟ الإمكانية، التي عين الفقر والحاجة والتعلق والربط: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد. المعلم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول علم المنطق، هذه العلوم كلها ترجع لله على نحو الحقيقة، لأن الله هو من يعطي ومن يبث. نعم الكل يستقبل من هذا الفيض حسب وعاءه وحسب ظرفه. مثل افترض أن أستاذ عنده 1000 طالب فرضا في علم من العلوم، يبث هذا العلم، لأن كل يستقبله حسب استعداده وقابليته وحسب استثماره لهذا العلم. لاحظوا من هنا نحن نعتقد ليلة القدر التي هي الليلة التي تحصر فيها كل الحقائق، والتي تنزل من السماء إلى الأرض أول ما تنزل على قلب المعصوم حجة الله على العباد. ومن هنا هذا الدعاء المعروف للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول: الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. يعني شرع لبساطة الفيض. لاحظ. ومن هنا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: احتجوا عليهم بإن أنزلنا تفلجوا أو تفلحوا. ليلة سورة ليلة القدر من السور العظيمة جدا، بوابة الإمام الإلهية في القرآن الكريم. ومن هنا تقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: لو رفعت ليلة القدر لو رفع الإمام لرفعت ليلة القدر. لاحظ من بعض، يعني من بعض شؤون تلك الليلة نزول الحقائق والمعارف وبثها عبر الواسطة الإلهية، وكل يستقبل حسب فيض وحسب استعداده. أنت كل ما عليك أن تهيئ القابلية لتلقي هذا الفيض الإلهي. تبي تصير فيلسوف، عارف، فقيه، مهندس، طبيب، عالم نووي، عالم ذري، كذا كذا، سبحان الله. كل علم نافع اطمئن مصدره هذه مصدره الله سبحانه وتعالى، ولكن عبر الوسائط والفضل. ومن هنا لما يقول المعلم الله المعلم، هذا على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز ولا على نحو المبالغات أو ما إلى ذلك. ومن هنا كما قلنا في الأساس الفكرة بأن الإنسان يتخلق بأخلاق الله: تعلم وعلم. في الرواية: جمال العلم، أمير المؤمنين سلام الله عليه، جمال العلم نشره، نشر العلوم والمعارف. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: من تعلم لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. دعي في ملكوت السماوات عظيما، هذا أشرف وسام الله سبحانه وتعالى يعطيه العالم والمتعلم، الذي يتعلم لله ويعلم لله، النتيجة أن يكون عظيما في ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت السماء، وإن لم يكن عظيما عند الناس أو في الدنيا وما إلى ذلك. نعود إلى بحث ملا صدر علي رحمه. يقول ملا صدر: الثالث الميزان الأصغر، فهو أيضا مبناه من الله، حيث علم به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله في القرآن، وهو قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر. هم إذ قالوا ما أنزل الله على بشر، يعني هم ادعوا بأن هذا الوحي ما ينزل على بشر، لأنهم عندهم اعتقاد بأن ملائكة فرضا المفروض تنزل، ما ينزل على بشر. قال: ووجه الوزن، يعني الميزان، به أن يقال قولهم بنفي إنزال الوحي على البشر قول باطل. نقول هكذا قولهم بأن إنزال الوحي، يعني هم هكذا قولهم بنفي إنزال الوحي، عندما نفوا هذا إنزال الوحي على البشر، هذا كلام باطل، لأن الحق هو نزول الوحي على البشر. قال: قول باطل للإزدواج بين أصلين. ما هو الأصل؟ أحدهما أن موسى وعيسى عليهم السلام بشر ونزل عليهم الوحي حتى هم باعتقادهم هؤلاء، والثاني أنه أنزل عليهم الكتاب، هم بشر نزل على البشر الوح وأيضا معهم كتاب، فيبطل الدعوة العامة بأنه لا ينزل الكتاب على بشر أصلا. هذا صورة لهذا المعنى. الرابع ميزان التلازم، فهو مستفاد من قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأما حد الميزان وروحه وعياره، فهو أن من علم لزوم أمر لآخر وعلم وجود الملزوم يعلم منه وجود اللازم. إذا تعتقد أن هذا لازم تكويني حقيقي لهذا الملزوم، فإذا علمت بالملزوم علمت ماذا؟ باللازم. قال: وعلم وجود الملزوم يعلم منه وجود اللازم، وكذا لو علم نفي اللازم يعلم منه نفي الملزوم. قلنا اللوازم الحقيقية. طبعا كلام طويل ويحتاج توضيح وكذا، يعني يكتفي هذا المقدار، لكن شاهدي أنا أريد من كل هذا المعنى هو أن مثل هذا العلم، علم المنطق، وربما الأخوان هذه الدورة الثانية، وربما بعضهم درس المنطق وكذا، لكن شاهد هنا تكمن القضية، تكمن في قدرة الدارس لعلم المنطق في مستوى التطبيق. يعني قلنا الإنسان بطبع منطقي، ولكن قد يشتبه قد يخطأ، لأن الكلام ليس هو على مستوى التنظير والكبرويات، لكن قد يخطأ على مستوى التطبيق. هذا مثل الآن الفقيه، كل الفقيه كما يقولون من له قدرة على أن يكيف الواقع بما عنده من علم في الفقه، وليس العكس، لا من يكيفه الواقع. هذا المغالطة يعني، وإذا شوف إحنا بعقولنا القصر من حاول أنه لا، الفقه مفروض ينظر إلى الواقع، هو المعلومات تكشف عن الواقع والواقعيات بملاك مثلا، سواء من خلال معرفته، من خلال دقته كذا كذا، فيستطيع أن يطبق ما تعلمه على الواقع، وبالتالي يعني بعبارة أدق، بعبارة أصولية أدق، الفقيه واقعا من عنده قدرة في التعامل في الأعم الأغلب، مو دائما في الأعم الأغلب، مع الأحكام الأولية لا الأحكام الثانوية. الأحكام الثانوية أحكام جدا قليلة، لكن لو شفنا بالعكس كل رسالته العملية على الأحكام الثانوية، هذا يقال كيفه الواقع ولم يكيف الواقع، هذا فقه الواقع ولم يفقه الواقع، يعني الفقيه الذي يزرق مرادات الحق سبحانه وتعالى على البشرية، مو هالبشرية تملي عليه ويعطيها ما يريد. هذه المشكلة هني، لاحظ نفس الشيء في العلوم المنطقية العقلية، أنت يكون لك اقتدار على تطبيق هذه الكبرويات في مجالاتها الصغروية، هذه مهمة جدا. مثل الطبيب الذي عنده قدرة على تطبيق مجريات نظريات أو معارف الطبية أو معلومة الطبية على المريض، نتيجة قدرته في التشخيص. كلما كانت قدرة التشخيص أدق، كلما كانت نتائج هذا الطبيب أدق، وهذا أمر وجداني نحن نشعر به بالوجدان. شوف نذهب إلى الأطباء الذين لهم قدرة على التشخيص والعلاج وما إلى ذلك، فضعا غير ولا الأطباء كثر. نفس الشيء من يدرس المنطق، من يدرس المنطق، من يكتب في المنطق، هذا لا يكفي، بل المفروض أن يكون له اقتدار على تطبيق هذه القواعد في مواطنها، وقدرته على اكتشاف، وهذا في فن الحوار مهم جدا، قدرته على اكتشاف المغالطات في براهين الطرف المقابل التي عادة تساق بأثوة برهانية، ولكن المادة إما جدلية ولا مغالطة ولا شعرية، ونتصور إنها ماذا؟ إنها برهانية وتنطلي على الكثير. هذا قدرة بعد ماذا؟ قدرة المنطقي المتمحض الفاهم. أنا أذكر أحد أساتذتنا يقول أنا أتمنى أن أدرس، أحد أساتذتنا الكبار سيد كمال الله يحفظه يقول أتمنى أن أدرس دورة منطقية تطبيقية. تطبيقي، أنت لو كل درس مثلا تستثمر وتستفيد وصير عندك اقتدار على التطبيق بشكل جزئي شوي شوي شوي، تحس فعلا لذة المنطق. حتى لو بتعبيرنا نسيت مصطلحات المنطق، افترض نسيت تنظيرات الكتاب مع فترة، لكن حقيقة أو خميرة المنطق موجودة عندك، واعي لهذه الحقيقة، واعي لمسألة التطبيقات واكتشاف المغالطات وما إلى ذلك. أنت الآن أي كتاب تقرأ إذا عندك اقتدار منطقي تعرف أن هذا الكاتب فعلا يتكلم على الموازين العلمية المنطقية أو العقلية وما ذلك، أو لا يخلط اللازم، يجعل لازم غير ذاتي، يجعله من اللوازم الذاتية لهذه القضية، ويبني عليها ويبني صفحتين ثلاثة أربعة، كل على مبنى خاطئ جدا، تكتشف بأن هذا ليس لازم حقيقي لهذا الملزوم. فإذا بطل، إذا بطل المبنى بطل البناء. هذه مسألة مهمة صار في علم المناظرات في علم العقائد والمعارف، جدا خطيرة تلبيسات هؤلاء وقدرتهم على هذه هذا التلاعب. على كل حال هذا الحديث طويل، ومن هنا تجدون بأنه مسألة الميزان، مسألة يعني جعل الميزان لكي يجري الإنسان عليها بشكل واضح، هذا كما نجد معنا في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الله سبحانه وتعالى بلطف من جعل الحقائق متجسدة، لم يجعلها نظرية فقط كطرح نظري قرآني. القرآن في شؤون التربوية أنه دمج بين النظرية والتطبيق، كما تحدث عن مواصفات الإنسان الكامل وعظمته تحدث عن مصداق هذا الإنسان الكامل، هذه حقيقة. ومن هنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي مع الحق والحق مع علي. علي مع الحق هذه مرتبة في المعرفة، ولكن المرتبة الأعلى والحق مع علي، يعني ما يوجد فاصل بين هذه الحقيقة حقيقة الحق وبين حقيقة هذا الشخص، بل حقيقته هي حقيقة الحق. علي ميزان الأعمال، يعني كل أعمالك توزن على هذه الحقيقة، فهو الميزان المقياس الإلهي الذي جعله الله سبحانه وتعالى بعد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في معرفة. أنت إذا تريد توزن نفسك وزنه على من؟ على هذه الشخصية. أنت لا عشان تعرف وزنك 90 كيلو ولا 80 كيلو ولا 50 كيلو ولا أقل ولا أكثر تذهب إلى هذا الميزان المادي، مو صحيح؟ كذلك توزن أعمالك، معارفك، عقائدك، سلوكياتك، شخصيتك كذا، أوزنها على هذه الشخصية الإلهية. ومن هنا علي ميزان الأعمال، في الآخرة تنكشف لك تلك الحقيقة، حقيقة هذا الميزان وعظمة هذا الميزان الذي يوزن به أعمالنا. شاهد من هذا بأن في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه جلية حقيقة الميزان المنطقي والعقلي الذي بثه في كلماته سلام الله عليه في خطب نهج البلاغة، وكلماته العظيمة جدا جدا، أنت أي رواية تقدر تحللها تحليلات عظيمة جدا، أي رواية من أمير المؤمنين سلام الله عليه تأخذها تدقق فيها تجدها مليئة بالمعارف ومليئة بهذه القواعد. لاحظ قد يكون نعبر عليه ولا نتنبه إليها، هذا هو أحد رشحات كون ميزان الأعمال، يعني كلماته كذلك هي ميزان الحقائق والمعارف وما إلى ذلك. هذه مسألة إخواني مهمة جدا. أنا بهذا المقدار أتوقف عن هذه المسألة الأولى التي أحببنا أن أشير إليها. المسألة الثانية فقط ترجمة سريعة للمحقق الطوسي قدس الله، لأنه أشرنا بأن الجوهر النظير هذا الكتاب هو عبارة عن متن وشارح. المتن هو متن منطق التجريد، لأن كتبه كمدخل كمدخل لمن؟ لبحث الكلام والعقائد والمعارف وما إلى ذلك. فكتب مقدمة مختصرة جدا في أهم مسائل علم المنطق، كما شاء الله نقرأ عبارته آخر المطاف. فالمتن للمحقق الطوسي قدس الله نفسه وزكي، والشرح لتلميذه العلامة الحلي. نحن كما قلنا من باب من ورخ لمؤمن فقد أحيا، نتحدث بشكل مختصر عن حياة المصنف الماتن. أنا أقرأ من هذا الكتاب بشكل سريع، يعني ما في وقت بعد. المحقق الطوسي وهو سلطان العلماء كما يصف العلماء، ونابغة الدهر وأفضل الحكماء والمتكلمين، ممدوح أكابر الآفاق ومجمع مكارم الأخلاق الذي لا يحتاج إلى التعريف إلى التعريف لغاية شهرته، مع أن كل ما يقال في وصفه فهو دون مرتبته. حجة الفرقة الناجية الإمامية الاثنى عشرية وقدوة المحقة الجعفرية محمد بن محمد بن الحسن الجهوردي القمي الطوسي. طبعا طوس يقال إما طوس هذه اللي في خراسان، أو طوس يقال هي قرية من قرى قوم، لكن الآن هجرت، يعني في قرية من قرى قوم تسمى طوس. أي حتى ينسب حتى شيخ الطوسي لها، بعض العلماء أنا تستغربوا في هني حوالي قوم أكو قرية تسمى طوس لكنها يعني انتهت بعد. ولد قدس السر بمشهد طوس في تاريخ 11 جماد الأولى سنة 597 للهجرة، وتوفي يوم الغدير سنة 672، ودفن في البقعة المقدسة الكاظمية في الرواق. قرأ المعقول على أستاذه فريد الدين النيسابوري وغيره، والمنقول على والده محمد بن الحسن وهو تلميذ فضل الله الراوندي وتلميذ السيد المرتضى علم الهدى والشيخ الطوسي وغيرهما من فطاحل الفقهاء والفلاسفة الجعفرية، وذكر ترجمته الصفدي في تاريخه للتراجم. محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين أبو عبد الله الطوسي الفيلسوف صاحب علوم الرياضة، يعني الرياضيات مو الرياضة والرصد، كان رأسا في علم الأوائل لا سيما في الأرصاد والحساب. عجيب، يعني كان عالم موسوعي بتعبيرنا الآن، كذا علم عنده في هذه الأمور والحساب. فأنه فاق الكبار، قرأ على المعين سالم بن بدران، وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هلاكو، أي وكان الملك يطيع الخواجة فيما يشير به عليه، والأموال في تصريف. ابتنى بمدينة مراغة قبة ورصدا عظيما، وكان حق الطوسي من الذين واقعا حافظوا على التراث العلمي لجميع الفرق الإسلامية، نتيجة أنه كتب أحرقت، حتى هذا نهر دجلة والفرات وكذا أصبح أزرقا من أو أسودا من الكتب التي رميت وحرقت وما إلى ذلك. فهو بحمد الله لملم مثل هذه الأمور، وأعد يعني جاب تعبيرنا كادر كبير من النساخ والكتاب، وحفظوا كل ما يمكن حفظه من كتب وما إلى ذلك. يقول: كان حسن الصورة سمحا كريما جوادا حليما، حسن العشرة غزير الفضل جليل القدر، داهية، كان داهية مو بداية النكرة، يعني حاد الذكاء. قال جورجي زيدان في آداب اللغة العربية في ترجمة قدس السر أنه قد جمع في خزانة كتبه ما ينوف على 400,000 مجلد، قربت نصف مليون، يعني وين ذيك الأيام شح الطباعة وشح الكتب. وأنه أقام المنجمين والفلاسفة، وقف عليهم الأوقاف، فزهى العلم في بلاد المغول على يد هذا الفارس كأنه قبة منيرة في ظلمة مدلهمة انتهى. ولاءه بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام بشعره المعروف: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وودى كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا ملل، وقام ما قام قواما بلا كسل، وعاش ما عاشا آلافا مؤلفة، عارا من الذنب معصوما من الزلل، ما كان في الحشر يوم البعث منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. اللهم صل على محمد. يقولون من أخلاقه أنه كتب له شخص مكتوبا رسالة مسج SMS كتب له فيها فحش وسباب كثير جدا يعني، وكان من عباراته: استغفر الله يا كلب ابن الكلب. مكتوب يعني. فكتب في جوابه له بكل لين ورأفة: أما قولك يا كذا فليس بصحيح، لأن الكلب من ذوات الأربع وهو نابح طويل الأظافر، وأما أنا فمنتصب القامة بادي البشرة. هذه فائدة المنطقة، عريض الأظافر، هذه كلها ويش أعراض يعني، ما هي فصول. عريض الأظافر، ناطق ضاحك، ناطق لا ضاحك، فهذه الفصول والخواص غير تلك الفصول والخواص، إلى آخر ما أطال في نقض ما اجتمع المكتوب من غير انزعاج ولا ذكر كلمة قبيحة. هذه طبعا يبغى لها يعني تربية عجيبة جدا، مو كلام ترى سهل جدا يعني، كلام عظيم. تلامذته يروي عنه جماعة منهم العلامة الحلي والسيد عبد الكريم بن طاووس وقطب الدين محمد بن مسعود الشيرازي وشهاب الدين أبو بكر الكازروني وغيرهم وما إلى ذلك. واللطيف أنه العلامة قدس الله نفسه الزكي، هناك مبادلة علمية بين العلامة الحلي وعلامة الطوسي المحقق الطوسي. العلامة الحلي درس عند المحقق الطوسي العلوم العقلية، والعلامة والمحقق الطوسي درس العلوم النقلية عند من؟ عند العلامة الحلي الأول. هذه موجودة يعني واحد تبادل أفتح معلم حزازية أو مثلا والله شلون أنا دارسة ما أدرس عنده، لا إذا هو جيد في تلك العلوم يدرس، ما عنده مشكلة من هذه الجهة. ويقال بأن كثير كان الاطلاع، كانت طريقته جميلة في القراءة، هذه هم تستفيدون منها. كان المحقق الطوسي عليه الرحمة كان يفتح عدة كتب أمامه، تعرف 5 10 15 كتاب في كذا علم، فيقرأ في هذا الكتاب، إذا حس بملل ينتقل إلى العلم الآخر وهكذا، ويبقى يقرأ كثير. هذا المنهج يعني، هو منهج لجمع المعلومات، أن الإنسان ما يقدر مثلا قد يكون كتاب يقرأ من أول لآخر قد يكون يحس نوع من الملل والتعب ويتركه أو كذا، ليكون كتاب مثلا في أهمية معينة أو شنو، لكن نفس هذا التنوع يخلق له أجواء يعني، ما يطلع بعد ساعة ساعتين ثلاث إلا عنده معلومات عدة في كذا فن. لاحظ، وهذا ما تجده حتى منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم آية واحدة تنقلك إلى عدة محاور، فقه شوي، عقيدة بتعبيرنا شوي، أحكام شوي، شرعيات شوي، قصة شوي، مثال شوي، كذا. تعبير السير أخوي عليه الرحمة في البيان، صفحة واحدة تقرأها تحس بتشبع في شتى أو في كثير من الأمور والمعطيات وما إلى ذلك. هذا نافع جدا لمن يعني عنده شوي ملل في الكتاب أو ما عنده بتعبيرنا نعم يعني حاصل على قراءة كتاب، لا يحط عدة كتب. ومن هو التعدد والتنوع في كل شيء جيد يعني. نعم. وأما مصنفات القائمة ومؤلفات الرائقة وهي كثيرة في أقسام العلوم شتى، منها كتاب تجريد العقائد في التوحيد والمعرفة والنبوة والإمامة والمعلومة، أصلا كتب التجريد لإثبات الإمامة. وشرحوا جماعة كثيرة من الأعاظم منهم العلامة الحلي له شرح المراد، طبعا في معنى تدريس لهذا الكتاب لا زال قائم يعني. علماء الشيعة من أكبر علماء الشيعة، والشيخ شمس الدين الأصفهاني والمولى علي القوشجي الشافعي والملة عبد الرزاق اللاهيجاني القيلاني، بل بلغ شراح كتاب التجليل إلى 60 رجلا من أكابر الفلاسفة. هذا الإحصاء قديم، الآن شوف الإحصاء ما قبل تقريبا 30 سنة 40 سنة هذا المحشي. هذا تمام الكلام إيه بشكل مختصر في حياة الماتم. تعالوا معي إخواني إلى حياة الشارح بشكل مختصر. الشارح هو العلامة الحلي واقعا، هو الشيخ الإمام قدوة علماء الإسلام جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن ابن زين الدين علي بن محمد بن المطهر الحلي المشتهر بالعلامة، كان مقداما وقدوة في جل العلوم الإسلامية، اعترف بفضله المخالف والمؤالف وأورده أرباب التراجم من الفريقين في معاجمهم مع الثناء الجميل عليه، لا سيما مفخر الطائفة آية الله السيد شهاب الدين المرعشي، سيد المرعشي عنده في مقدمة الإحقاء الحق ترجم لترجمة رائعة هنا. ميلاد ليلة الجمعة 27 شهر رمضان سنة 648 كما صرح بذلك نفسه في الخلاصة في الرجال. وفاته ليلة السبت، مو عشان ليلة واحدة بس، ليلة السبت 21 محرم سنة 726 بالحلة المزيدية بين الكوفة والمحمودية، ونقل إلى الغري الشريف النجف الأشرف، ودفن في الحجرة الواقع على يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة العلوية أمير المؤمنين سلام الله عليهم أجمعين. كلمات العلماء في حقه، قال أحد العلماء هو الإمام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل الشاعر الماهر علامة العلماء فهامة الفضلاء أستاذ الدنيا المعروف فيما بين الأصحاب للعلامة عند الإطلاق، قال علامة بلا قيد ينصرف إلى العلامة الحلي الموصوف بغاية العلم ونهاية الفهم والكمال، وهو ابن أخت المحقق صاحب الشرائع. وكان قد سره آية الله لأهل الأرض، هو الآية الأصل طبعا التاج الفرعي، وله حقوق عظيمة على زمرة الإمامية والطائفة الشيعية الحقة الاثنى عشرية لسانا وبيانا تدريسا وتأليفا، وكان جامعا لأنواع العلوم مصنفا في أقسامها، حكيما متكلما فقيها محدثا أصوليا أديبا شاعرا ماهرا، وقد رأيت بعض أشعار ببلدة أردبيل، هو يعني شاف هذا اللي هو ميرزا عبد الله أفندي، وهي تدل على جودة طبع في أنواع النظم، وكان وافر التصنيف متكاثر التأليف، أخذ واستفاد عن جم غفير من علماء عصر من الخاصة والعامة. وقال العلامة السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة ما لفظه، والعلامة على الإطلاق الذي طار صيته في الآفاق، ولم يتفق لأحد من علماء أن لقب العلامة على الإطلاق غيره، ويطلق عليه أيضا آية الله برع في المعقول والمنقول، وتقدمه في عصر الصبع على العلماء الفحول. وقال فيه فقيه الشيعة الشيخ يوسف البحراني صاحب الحداق في كتاب لؤلؤة البحرين، وكان العلامة وحيد عصره وفريد دهرة الذي لم تكتحل حدقة الزمان له بمثيل ولا نظير، إلى أن قال ومن لطائفه أنه ناظر أهل الخلاف في سلطانية زنجان في مجلس السلطان محمد خادبندة، وأفحم العلماء الموجودين من العامة، فراجع إلى تاريخ زنجان تأليف كتاب الترجمة كاتب الترجمة. وقال صاحب الوسائل في حقه فاضل عالم علامة محقق مدقق ثقة فقيه محدث إلى غير ذلك من تعريف الفقهاء والعلماء وأهل التراجم. مؤلفات بلغ مؤلفاته في العقائد وأصول الفقه والفقه والرجال والكلام 500 مؤلف، ذكرها صاحب مجمع البحرين في مادة عيل رحمة الله تعالى عليه. من هنا يقال بأنه هذا العمر المبارك يوميا كان يكتب، يعني حسبالك أنه يوميا كان يكتب كذا صفحة، يعني حتى يقال بأنه كان هو يحتاط في السفر للزيارة وكذا إلا مع العلم، حتى سافر إلى مشهد الرضا سلام الله عليه أو زيارة الحسين واحدة من الزيارتين بلقنا الله وإياكم، فقال له ابنه فخر المحققين يا أبتي إنه أنت قلت كذا كذا انقطعت عن العلم في هذا السفر، قال ومن قال لك إن قال لك أنني انقطع، بل كتبت في سفري هذا تبصرة المتعلم، هذا كتاب التبصرة الآن اللي هو مادة لشرح العلماء وكذا وكذا في سفره هذا. وهكذا. وهو كان صاحب الحوزة السيارة وابتكر هذه الفكرة، لأنه الطرق كانت طويلة، السفر طويلة، بقى شهر وشهرين، كان يعدون الخيام والمكتب وياهم، كل ما حل وجلسوا للمدارسة والمذاكرة والعلم والتحقيق والمباحثة وما إلى ذلك. لاحظ هذا من شؤون وقعن هؤلاء العلماء، يعني عجيب وقعن الداء. هذا تمام الكلام إخواني في هاتين المقدمتين وهاتين المسألتين التي أردت منهما أن أجعلهم مقدمة لدراسة إن شاء الله هذا الكتاب الجوهر النظيل. إن شاء الله الدرس الآتي ندخل إلى متن الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Thank you.